أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نحن أيها الإخوة في هذه الليالي المباركة نتذاكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته لنقتدي به عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبين ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. كنا بالأمس نتكلم عن الذبيح. من هو الذبيح من أولاد إبراهيم؟ هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ وتبين لنا أن الراجح من أقوال العلماء، وهو القول الصحيح، أن الراجح هو أن الذبيح إسماعيل عليه السلام، حتى في التوراة وحتى في الكتب السابقة ذكروا أن الذبيح هو البكر، وبكره هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أيها الإخوة أن إسماعيل من ذريته محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله، جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. قيل: البشارة وقعت على المجموع، على ذاته ووجوده وأن يكون نبيا، ولهذا نصب نبيا على الحال المقدر، أي مقدرا نبوته، فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها، كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا لشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه، ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل. وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا. ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم، لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما، لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه عليما، فقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، إلى أن قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. وهذا إسحاق بلا ريب، لأنه من امرأته وهي المبشرة به. وأما إسماعيل فمن السرية، وأيضا فإنهما بشرا على الكبر واليأس من الولد، وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده. وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته، والله تعالى قد اتخذه خليلا. والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة، وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل، فأمره بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة، فلم يبق في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه، فقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود، ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول، بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه، وهذا في غاية الظهور. وأيضا فإن سارة امرأة الخليل عليه السلام غارت من هاجر، وابنها أشد الغيرة فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته تعالى ورأفته، فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله؟ هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لها، فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية، فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدها، وتتبدل قسوة الغيرة رحمة، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم، وليري عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة. وهذه سنته تعالى في من يريد رفعه من خلقه، أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
إذن أيها الإخوة، انظروا إلى رحمة الله عز وجل. ابن آدم لا يعلم الغيب، وإنما يعلمه الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يمحص عباده ويختبر عباده بالفتن. انظروا إلى هاجر لما جاءت إلى هذا المكان المبارك، وتركها إبراهيم ليس عندها إلا سقاء فيه قليل من الماء وجراب من التمر، ثم تركهم في هذا المكان وذهب، فذهبت تمشي وراءه، قالت: إلى من تتركنا يا إبراهيم في هذا المكان الخالي ليس فيه بشر ليس فيه أحد؟ ما كان يرد عليها إبراهيم عليه السلام حتى قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. ماذا قالت؟ قالت: إذن الله لا يضيعنا. انظروا إلى هذا التوكل يا إخوان. هذا اختبار لها، ولدها صغير ما يعرف الاختبار، ولكنه اختبار لها. أولا هاجر بها من الشام إلى هذا المكان القفر، ثم لما انتهى الماء وانتهى الأكل ماذا فعلت؟ بدأت تعمل السبب. ولذا قلنا إن التوكل لا ينافي الأسباب. إذا جاء الإنسان فتن لا بد أن يصبر، لكن يعمل الأسباب التي يستطيعها. ومن الأسباب الدعاء، ومن الأسباب المحافظة على طاعة الله عز وجل، ومن الأسباب كثرة الألفة والمحبة لإخوانه المسلمين. كل الأنبياء إخوان، كل الأنبياء، هذا حبيبنا رسول الله أفضل خلق الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كيف خرج من مكة؟ خرج هاربا مختفيا، وكانوا يضعون لمن يأتي برأس محمد 100 ناقة وخرج هاربا، لكن العاقبة للمتقين. ربنا سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم أعداء الإسلام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات فاتحا مكبرا مهللا يقول لأعدائه: ماذا تفعلون؟ ماذا ترون أني فاعل بكم؟ انظروا يا إخوان، العاقبة للمتقين. وهذا موسى عليه السلام كليم الله، خرج هاربا من مصر، ولكن الله سبحانه وتعالى رده رسولا. فكل إنسان يعرف أنه سيبتلى وأنه سيختبر وأنه سيمتحن في هذه الدنيا، لكن يجب أن يعرف أن العاقبة للمتقين، لأن الله وعد، وعد الله عز وجل حاصل: العاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فالله ناصر. وكما قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، فما يأتي عسر إلا ويأتي بعده يسر. فالدنيا هذه كلها تقلبات وكلها اختبار، ولكن يجب على المؤمن أيها الإخوة أن يكون صادقا في عمله. فهاجر لما كانت متوكلة على الله وكانت تعمل الأسباب، ربنا سبحانه وتعالى جعل لها ذكر. نحن الآن نسعى ونتذكر فعلها، نحن أيضا نأتي ونشرب من زمزم ونتذكر فعلها ونقول رحمها الله عز وجل. فالمهم أيها الإخوة أن الذبيح هو إسماعيل، وذكر أدلة كثيرة قوية، سواء كانت أدلة نصية أو أدلة عقلية. فهو قد قدم في الفصل الأول نسب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ويجب أن نعرف نسب الرسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. أنت تعرف نسبك، كيف لا تعرف نسب الرسول الذي هو أفضل منك والذي يجب أن تحبه أكثر من ولدك ووالدك والناس أجمعين؟ اعرف نسبه. بعض من شبابنا هداهم الله يعرفون أسماء المغنين والمطربين ولاعبي الكرة، ولا يعرفون أسماء الأنبياء أو شيئا عن الأنبياء. المسلم لا بد أن يعرف شيئا عن الأنبياء، وخاصة أفضل الرسل وهو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فعرفنا أنه ابن رجل وابن امرأة، يعني بشر، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاه. هذا هو الفصل الأول في نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه من أفضل الأنساب الموجودة. وقد تقدم كلام الشيخ رحمه الله أن الله طيب ولا يرسل إلا طيبا، ولا يقبل من الأعمال والأقوال إلا أطيبها. نعم.
ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه، لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا عباد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه، إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة، وتعظيما للبيت الحرام.
إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أين ولد؟ أين ولد محمد بن عبد الله؟ في مكة، ولد في مكة عليه الصلاة والسلام. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي عام؟ عام الفيل. هذا متفق عليه، هذا متفق عليه، عام الفيل ولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة عام الفيل. وأنتم تعرفون قصة سورة كاملة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. جيش عظيم يا إخوان، جاء به أبرهة من اليمن يريد أن يهدم الكعبة فقط. كل ما جاءوا ناس، ماذا تريد يا أبرهة؟ أريد أن أهدم الكعبة. بهذا الجيش العظيم تريد أن تهدم الكعبة؟ معه فيلة كثيرة ومعه قوة عظيمة، وكلما وقف أمامه أناس من القبائل هزمهم وأخذ كبيرهم معه أسيرا حتى وصل إلى هنا. ما هو الجيش الذي قابله؟ جيش الله عز وجل، جيش الله عز وجل، وهو طيور تأتي من البحر، كل طير معه حجارتين، وكل حجارة يرمي بها الطير تصيب إنسان تضرب على رأسه وتخرج من دبره. فربنا سبحانه وتعالى انتصر لبيته، ولذا يقول العلماء هذا إرهاصا لخروج النبي الكريم والدعوة المباركة وإتيان التوحيد بعد الشرك في هذه الأماكن. نعم.
واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته؟ على قولين، أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل.
نعم، هذا هو القول الصحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وامرأته حامل، آمنة بنت وهب كانت حاملة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
والثاني أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر، ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء، منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين، وكفله جده عبد المطلب، وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين، وقيل ست وقيل عشر، ثم كفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالته له، فلما بلغ ثنتي عشر سنة خرج به عمه إلى الشام، وقيل كانت سنة تسع سنين. وفي هذه الخرجة رآه بحيرة الراهب، وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا.
نعم، يقول أنه بعث معه بلال، هذا في سنن الترمذي، ولكن هذا غير صحيح. بلال تلك الأيام غير موجود ولم يسلم بعد، ولذا ليس الذي ذهب معه بلال وإنما أحد غلمانه. نعم.
وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا، ولكن قال رجلا. فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرى ثم رجع، فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوجها وله 30 سنة، وقيل 21 سنة وسنها 40، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها، ثم حبب إليه الخلوة والتعبد لربه، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيئا أبغض إليه من ذلك. فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه الله تعالى برسالته، وبعثه إلى خلقه، واختصه بكرامته، وجعله أمينه بينه وبين عباده. ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، واختلف في شهر المبعث، فقيل لثمان مضين من ربيع الأول، سنة 41 من عام الفيل، هذا قول الأكثرين، وقيل بل كان ذلك في رمضان. واحتج هؤلاء بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن. وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. وقال الطائفة: أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه وفرض صومه. وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب، وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة، إحداها الرؤية الصادقة.
إذن مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما كمل له أربعون سنة، لكن هل كان في رمضان أو في ربيع الأول؟ العلماء اختلفوا فيه، ولكن يبدو والله أعلم أن القول الراجح أن مبعثه ونزول القرآن عليه كان في رمضان. نعم.
إحداها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
هذا الحديث اختلف فيه العلماء في صحته، ولكن الصحيح أنه صحيح بشواهده، ولذا يجب على الإنسان أن يعلم أن رزقه مكتوب، فلا يستعجل عليه، يعني يريد أن يحصل على رزق بالسرقة أو بالرشوة أو بما إلى ذلك، لكن رزقك المكتوب سيأتيك.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا.
نعم، الصحابة كانوا يرون الملك الذي يكلم الرسول يأتي أحيانا في صورة رجل، كما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرهم الرسول لما ذهب، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأيضا الوحي يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة أنواع، أحيانا مثل صوت الجرس، وأحيانا يأتي الرؤيا الصادقة، وأحيانا الملك يأتي في صورته، ولذلك رأى جبريل في صورته الحقيقية مرتين، له 600 جناح لما رآه سد الأفق.
الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك، وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها. الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء، لكن هل رأى ربه؟ وإلا سمع كلامه وفرضت عليه الصلوات بدون رؤية؟ اختلف العلماء فيه على قولين، ولذا جمهور العلماء على قول عائشة رضي الله عنها أنه لم ير ربه، لأنه قال نور أنا أراه، حجابه النور عز وجل. نعم.
فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هل ولد وهو مختون أو أنه ختن؟ هذا هو الفصل فيه. بعضهم يقولون إنه ولد مختون عليه الصلاة والسلام، وآخرون قالوا إنه ولد غير مختون، ولكل منهم أدلة. نعم.
وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ولد مختونا مسرورا، وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات، وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا. وقال الميموني قلت
يعني هذا هو القول الأول، هل ولد مختون؟ قال به بعض العلماء، لكن ابن القيم رحمه الله يقول هذا الكلام لم يصح، وليس هذا من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بعض من الناس يولد مختون. نعم.
وقال الميموني قلت لأبي عبد الله مسألة سئلت عنها، ختان ختن صبيا فلم يستقص، قال إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد، لأن الحشفة تغلظ، وكلما غلظت ارتفع الختان، فأما إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد. قلت فإن الإعادة شديدة جدا وقد يخاف عليه من الإعادة، فقال لا أدري، ثم قال لي فإنها هنا رجل ولد له ابن مختون، فاغتم لذلك غما شديدا، فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا؟ انتهى. وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ولد كذلك، وأن أهله لم يختنوه، والناس يقولون لمن ولد كذلك ختنه القمر، وهذا من
ختنه القمر.
نعم.
هذه عقيدة جاهلية، الذين لا يعرفون الله يقولون إنه ولد في القمر وختنه القمر، كما يقول بعضهم إذا رأى هناك كسوف أو خسوف يأخذون البنادق ويربون بها في السماء ويقول أطلقوا قمرنا أطلقوا شمسنا، لأنهم لا يعرفون قدرة الله عز وجل. ولذا العلم مطلوب من الناس يا إخوان، مطلوب بعض من الناس إذا ذبح ذبيحة عند القبر وجاء في اليوم الثاني ووجدها قد ذهبت، رجع إلى أهله مسرور وقال قبلها سيدنا صاحب القبر، وإذا وجدها مكانها يغتم ويبكي ويقول ما قبلها للأسف. وبعضهم يأتي بدراهم ويضعها على القبر، فإذا أصبح وجاء لم يجدها يكون مسرور، جاء واحد حرامي وأخذها. ولذلك الجهل يا إخوان سبحان الله، يقولون يخرج في الليل الولي ويأخذ الدراهم، أين يذهب بها؟ يشتري بها طعام أو يشتري بها أكل أو يشتري بها ثياب؟ عقول ضعيفة أيها الإخوة، لابد للإنسان أن يفكر في الشيء الذي يعمله أو الشيء الذي يقوله. نعم.
القول الثاني أنه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمة.
أيوة، هذا هو القول الثاني، القول الثاني أن الملائكة ختنوه لما شقوا قلبه وغسلوه بزمزم في الطائف وكان عند حليمة السعدية أمه المرضعة. نعم.
القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. قال أبو عمر بن عبد البر: وفي هذا الباب حديث مسند غريب، حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم.
لو ثبت هذا الحديث لكان فاصل في النزاع، ولكن العلماء يقولون هذا الحديث غير ثابت، هذا الحديث لم يثبت.
قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري، وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين، صنف أحدهما مصنفا في أنه ولد مختونا، وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام، وهو كمال الدين بن طلحة، فنقضه عليه كمال الدين بن العديم، وبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم ختن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها، والله أعلم. فصل في أمهاته صلى الله عليه وسلم اللاتي أرضعنه، فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته أياما، وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي.
يعني ثويبة كانت مولاة لأبي لهب، عمه أبو لهب، ثويبة كانت مولاة لعمها أبو لهب، ولذلك أبو لهب نسأل الله العافية كان ألد أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أعمامه. ثويبة هي التي أرضعته، أول من أرضع ثويبة. نعم.
وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب، واختلف في إسلامها فالله أعلم. ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة، وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزة ابن رافعة السعدي، واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم. وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية.
يعني مرضعات الرسول عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاة أبي لهب وحليمة.
فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم، فمنهن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، ومنهن ثويبة وحليمة والشيماء ابنتها، وهي أخته من الرضاعة، كانت تحضنه مع أمها، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها. ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، وكانت دائيته وزوجها من حبة زيد بن حارثة، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله؟ قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا.
عندنا موضوع مهم جدا، وهو مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو المهم. ثم بعده يكون هناك معرفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه. ما دام أن هذا الموضوع مهم نؤجله إلى درس غد إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.